الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في القسم الثاني من النوع الثاني في الموارد التي يكون الحرام فيها داعيا للمعاوضة وليس شرطا في المعاوضة. وقلنا قد ذكرنا وذكر الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه أن في المسألة الثالثة بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا صورتان: الصورة الأولى أن يقصد البائع أن يعمل العنب خمرا، وهذه تقدم أنها حرام ولا إشكال في ذلك. الصورة الثانية ما لو لم يقصد ذلك، يعني زيد باع عمرا عنبا ويعلم أن عمرا يعمله خمرا ولم يقصد زيد أن يعمل العنب خمرا. كلامنا كان في هذه الصورة صحيح؟ وذكر المصنف دليلين اثنين تعرضنا لهما يوم الأربعاء، وهما خبر ابن أذينة وخبر أبي كهمس، الدالين على ماذا؟ على الجواز في هذه الحالة. ثم ذكر أن لهما معارض، وصار البحث كيف نجمع بين المتعارضين حتى نصل إلى الدليل الأول على حرمة هذا. فإذا كل الكلام كان في إثبات الجواز وتقدم. الآن ما هي الأدلة على حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا من دون قاصد؟ يستدل في الحقيقة في المتن بدليلين اثنين. الدليل الأول التعاون على الإثم والعدوان، الإعانة. والدليل الثاني وهو ما يذكره في الصفحة 141 على هذه الطبعة التي معي ومع الشيخ، هناك يقول ماذا؟ نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب، دفع المنكر. وإلا معظم المسألة، معظم هذه الصفحات الآتية معنا هي في تحقيق قاعدة الإعانة على الإثم. 141. أما ما يرجع إلى دليل الإعانة على الإثم فالشيخ الأعظم يقول: وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. ببيان أن من يصنع العنب خمرا يقوم بفعل محلل أو محرم؟ بفعل محلل محرم، وهو ماذا؟ صناعة الخمر. محرم أم لا؟
محرم.
فهذا إثم وهذا عدوان. هذا الذي يصنع العنب خمرا لو لم يتوفر لديه عنب لما صنعه خمرا، فبيع البائع إياه مع علمه بأنه يصنعه خمرا مساهمة من البائع في صنع الخمر، واشتراك من البائع في صنع الخمر، ومعاونة من البائع على الفعل المحرم والعدوان والإثم، وهو ماذا؟ وهو صنع الخمر حينئذ، فيحرم ذلك. هذا الدليل. في مقابل هذا الاستدلال يمكن لشخص أن يستشكل بماذا؟ بأن الأحكام كما تعرفون تدور مدار العناوين، لأن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين. الشارع أتى وحرم عناوين معينة، فالحكم في مقام التطبيق يدور مدار صدق العنوان. فمثلا القرآن يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، شك التحريم منوط بعنوان الغيبة، فلا بد أن يصدق على الفعل الخارجي أنه مصداق للغيبة حتى يحرم حينئذ، صحيح؟ وهكذا في محل كلامنا المستشكر يقول عنوان الإعانة لا يصدق في المقام أو لا أقل نشك في صدقه. لما؟ يقول لو رجعنا إلى العرف فإننا نجد العرف يدخل في مفهوم الإعانة القصد. فمثلا الآن من دون أن يقصد الشخص وقوع الفعل المحرم لا يصدق أنه أعانه. فمثلا شخص يريد أن يضرب شخصا آخر، زيد يريد أن يضرب بكر، فيحتاج أداة للضرب حتى يؤلمه، وأعطاه شخص ثالث وهو عمرو عصا. إذا كان عمرو قد أعطاه العصا وهو لا يقصد أن يضرب، هكذا المدعي فهنا لا يصدق أنه أعانه. وأما إذا عمرو أعطاه العصا بقصد أن يضرب زيد بكرا فإن عمرو حينئذ يكون معينا لزيد. فإذا صدق عنوان الإعانة لا نحرزه، عنوان الإعانة لا يصدق، نمنع من صدقه في أي مقام؟ في مقام عدم القصد. لما؟ تقول إذا رجعنا إلى العرف فإن الإعانة عبارة عن ماذا؟ فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه، لا مجرد فعل بعض مقدمات فعل الغير. يعني بالله عليك الآن إذا كنت أنا وشخص وذاك الشخص يريد أن ينصب فخا لثالث، فأنا ذهبت إلى أرضي وبدأت عندي زراعة، فبدأت بعملية ماذا؟ النكش والحفر، حفرت وحفرت وحفرت وذهبت لأستريح، فذهب جاء ذلك الشخص واستغل الحفرة ووضعها كفخ للثالث. أنا ما لي دخل في المسألة، لاحظتم؟ حتى لو علمت بأنه سيستفيد منها أنا ما لي دخل، طالما هكذا يقول، طالما لم أقصد، مجرد القيام ببعض المقدمات أنا ما لي شغل فيها، ما يدخل فيها، لاحظتم؟ هكذا يستشكلون. طيب هذا الإشكال واضح الإشكال كيف؟ من أين هو هذا الإشكال؟ من أين صدر أول مرة؟ يقول وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل المعان، فعل من المعان، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض المقدمات، بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا، يعني لا فعل بعض المقدمات مطلقا سواء قصد الحصول أو لم يقصد الحصول.
مطلقا لا حصول
بقصد حصول مقابل مطلقا، يعني
مطلقا بأنه يعاملهم على أنه
لا بغض النظر عن أنه يقصد الحصول أو لا يقصد الحصول. وأول من أشار إلى هذا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد. الآن سنقرأ عبارة المحقق الثاني ونعلق حيثما ينبغي أن نعلق. طب في أي مطلب في حاشية الإرشاد؟ يقول في هذه المسألة، في نفس مسألتنا، بيع العنب بمن يعلم أنه يعمله خمر، حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة قال: ويؤيد قوله تعالى. إذن ويؤيد دليل المنع قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم. طيب إشكال أن ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى الحرام لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس. المحقق الثاني يعترض على الاستدلال بهذه الآية باعتراض نقضي. ما هو؟ أنه الآن بالله عليك إذا قلنا يحرم التعاون ولا تحرم المعاونة والإعانة على الإثم، الآن معظم الناس العصاة أكثر من المجرم، صح أم لا؟ الآن هؤلاء العصاة ألا يحتاجون خبزا؟ ألا يحتاجون أن يشتروا من الدكان بعض الحاجيات؟ ألا 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 كل هذا؟ حينئذ معظم معاملات الناس ماذا ستكون؟ إعانة على الإثم، لأن الخبز يعين فاعل الإثم على لكي يكون لديه طاقة، واللحم كذلك، والخضار كذلك، والماء كذلك، وكل شيء كذلك. وهل نلتزم بهذا المعنى؟ لا نلتزم بحرمة معظم أعمال الناس ومعاملات الناس.
بس هذا شيخنا ما تدخل فيه أنه عادة يتوصل بها إلى الحرام.
لا، هو ماذا يقول؟ هو يقول أنا بناء على هذا الاستشكال إلى أن سأصل، سأبين إن شاء الله في آخر يعني سيبين في آخر الاستدلال. فإذا يقول إذا تمسكنا بدليل الإعانة على إطلاقه من دون إدخال القصد فيه فيلزم هذا الشيء. يعني لو قلنا بأنه تصدق الإعانة ولو لم يكن المعين قاصدا لوقوع الحرام من المعان فيثبت هذا الإشكال. طيب ماذا تصنع بالآية أيها المحقق الثاني والجواب عن الآية؟ يعني كيف تبطل الاستدلال بالآية في المقام؟ يقول: المنع من كون محل النزاع معاونة. يعني بيع العنب بمن يعلم أنه يعمله خمرا من دون قصد لا يعد معاونة على الإثم والعدوان فلا يكون حرام. واضح؟ طيب. ومع الشك يقول: مع أن الأصل الإباحة، يعني إذا شككنا في صدق المعاونة وعدم صدق المعاونة فلا يمكن التمسك بالدليل اللفظي وهو دليل لا تعاونوا. ليه؟ لأنه يكون شكا أو تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، فنرجع حينئذ إلى دليل أصالة الإباحة والبراءة. وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك ليعمله خمرا، لا ما العلم يكفي، العلم لا يكفي، بل لا بد من أن يعمله ليعمل خمرا، أن يبيعه ليعمل خمرا. واضح إن شاء الله؟ خلاصة ما يريده المحقق الثاني أنه لا يصدق عنوان الإعانة مطلقا. هذا لازمه عرفا أنه يشترط القصد أو الاشتراط، يعني إما اشتراط الحرام أو قصد البائع لفعل الحرام من قبل المشتري. أقول لازمه عرفا لا نص كلامي.
ليش لذلك حملته على هذا المعنى بأنه ممن ليعمله؟ نقدر نحملها على المعنى مباشرة على اللي يقصد
أو اللي يقصد،
يعني مباشرة تكون ما لازم شيء.
صحيح. هذا ما ذكره المحقق الثاني.
يعني شيخنا الحين في مثل الروايات اللي تنهى عن العمل مع الظلمة مثلا، ولو بنحو الكتابة، ولو بنحو البناء، وما شابه الأعمال الاعتيادية والزراعة إلى آخرها. واضح أن هذه أعمال يقوم بها الأشخاص مو بقصد إعانتهم على غصب الخلافة، لكن رغم أنهم غير قاصدين لك.
لأن هناك عنوان آخر للتحريم وهو معونة الظلم. الإعانة على الإثم هذا عنوان، وصدق معونة الظالمين هذا عنوان. نعم، إذا كان مرادكم أن الإعانة إعانة غير ما في الباب متعلقها طارة الإثم العام وأخرى الإثم الخاص وهو ماذا؟ الظالمة، إعانة الظالمة، يمكن هذا وله مجال يأتي التعرض له في طيات الكلمات.
أقصد أنه واضح من جوهر الروايات أن معنى الإعانة عرفا مو مأخوذ فيه القصد، ولا الكاتب حين يكتب مو قاصد أنه يعني خصوصا أنه من
نعم هذا واحد أقول هذا واحد من الشواهد على أنه لا يشترط في صدق الإعانة عن القصد، بل تصدق الإعانة ولو لم يقصد. وأصل تنقيح الكلام في هذه النقطة
شفت أن أنهم هذول الخلفاء اللي كانوا موجودين سابين حق أهل البيت، فإنه كل ما كان هنالك ضعيف لهذه السلطة كل ما كان هنالك تقوية لسلطة أهل البيت، وبالتالي ربما أكو
خصوصية
يعني.
ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخرين كالسبزوالي صاحب الكفاية وغيره. إذا مشو صار عندنا المعنى الأول للإعانة أو الدائرة الأولى لمعنى الإعانة، أن الإعانة فعل بعض المقدمات المؤدية إلى الحرام. الدائرة الثانية أضيق، الإعانة هي فعل بعض المقدمات المؤدية إلى الحرام مع القصد. المحقق النراقي رحمة الله تعالى على المحقق النراقي ضيق المسألة أكثر فقال لا، حتى يصدق عنوان الإعانة لا بد من القصد وتحقق المعان عليه في الخارج. لاحظ ماذا قال. قال هذا، وربما زال بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعاني عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج. ليش؟ يقول وتخيل أنه، يعني وتخيل النراقي أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة بل من جهة قصده. هذا دفع دخل مقدر من قبل النراقي. المحقق النراقي رحمة الله تعالى عليه يقول لا بد أن ندقق ونفرق. الموضع الأول بشكي ما فينا مثل على حدا منكم إعانة على الإثم، سواء أنا كنت المعين أو كنت المعان، واحد منكم ما يكون فيها المشكلة. مثلا يقول لو أعانني زيد وهو قاصد لوقوع الحرام مني، مثلا أنا كنت أنتظر عمرا أن يأتي حتى أضربه عدوانا وظلما ضرب حرام، فأعطاني العصا وهو قاصد لوقوع الضرب مني كما لو كان يريد التشفي من عمري. يقول أنا أضربه جيد ممتاز هذه خوش عقل الضرب. يقول نفرق بين حالتين في نظر الخوف. الحالة الأولى أن يقع الضرب في الخارج، إذا وقع الضرب في الخارج ومعطي العصا قاصد لوقوع الضرب من الواضح أن عنوان الإعانة يصدق. بينما إذا وقع إعطاء العصا ولم يقع الضرب في الخارج لم يصدق عنوان الإعانة. يعني على ماذا؟ الإثم والعدوان لم يصدق في الخارج، لاحظتم؟ أليس هو إعانة على الإثم والعدوان؟ يا مولانا الإثم والعدوان لم يتحقق، ما تحقق هو قصد الإثم والعدوان. مني أنا، أنا لم أضرب أحدا، فقط أعطاني العصا وهو قاصد لأن أضرب بها زيدا، وأنا أحمل العصا بهذه الطريقة بوضعية الضرب، ولكن زيد لم يأتي أو أنه هرب بسرعة. فهنا لا يصدق عنوان الإعانة على ماذا؟ لم يحصل شيء حتى أكون معينا عليه. نعم، الذي يصدق ما هو؟ القصد إلى الحرام. فإذا لم يحرم من جهة الإعانة بل من جهة قصدها، بناء على ما حرره هو، بنى على ماذا؟ على مبنى من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة على الحرام. واضح إن شاء الله؟ هذا مبنى المحقق النراقي. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يقول: ما ذكره المحقق النراقي فيه تأمل. لما؟ لاحظوا معي، يقول: عنوان الإعانة عرفا لا دخل فيه لتحقق الشيء المعان عليه في الخارج وعدم تحقق. أعطي مشاهد عرفي على ذلك. العرف الآن في صورتنا هذه: واحد أعطاني العصا بقصد أن أضرب زيدا ووقف ينتظرني حتى يسترجع عصا بعد الضرب، فإذا انتظرني ساعة ولم يأتي زيد ورجعنا، ماذا يقول؟ يقول العرف أن فلان أعان فلان على ضرب زيد ولكن الضرب لم يتحقق، وأعانه ولكن الضرب لم يتحقق. فتحقق الضرب وعدم تحقق الضرب لا دخل له بصدق عنوان الإعانة. نعم، تحقق الضرب له دخل في أن ذاك الشخص الذي من نيته أن يضرب هو ضرب أو أنه تجرى، لاحظتم؟ أما المعين هكذا يقول شرعا، لا ربط للمعين بهذا الشيء، الإعانة والمعين يصدق حتى لو لم أضرب زيدا، بمجرد أن أعطي أن يعطيني العصا بقصد أن أضرب زيدا تحقق. واضح كيف؟ حقق عنوان الإعانة.
ما وقع في الخارج وقد الإثم في هذا المكان، لأنه إذا وقع هذا يكون مثلا تسبب فيه، لأنه لا ما في شيء في الخارج يعني.
ما هو في الأخير أنا أعنت زيدا على الإثم. نعم زيدا يقوم بالإثم، لكن أنا أعنته على الإثم،
أعنته
يعني بعبارة ثانية
الذي لم يقع،
كما لو حضر شخص لثان مكانا لفعل الحرام، حضره بقصد أن يفعل ذلك الحرام ولكنه لم يأتي، هذا هيئ مقدمات الحرام، أعان على الحرام غاية ما في الباب، ذاك مرض ولم يأتي ويفعل.
أكو فرق بينه وبين الشخص اللي أراد يسوي معصية وما سواه بسبب إعارته أو نفس المورد هذا؟
لا لا، الشيخ الأعظم يفترض أنه غيره.
لأن هنا شيخنا المفروض حسب الظاهر أنه وقع فعل في الخارج.
لا، في هذه الصورة عند الشيخ
لا، الإعانة أن أنا أعين فلان.
إيه، فعل الإعانة وقع.
فعل الإعانة وقع بالنتيجة، خلاص إيه. بعد.
وبالتالي الشيخ الأعظم يقول لابد أن نفصل بين شيئين: حكم الفاعل للحرام وحكم المعين. الفاعل للحرام لا يصدق أنه فعل الحرام إلا إذا تحقق منه في الخارج. أما المعين فيصدق أنه أعان سواء تحقق ذلك الفعل من ذاك الشخص في الخارج أو لم يتحققه. وفيه تأمل، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء سواء حصل أم لا، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم، ولو تحقق الحرام. الشاهد ما هو يقول؟ يقول الشيخ الأعظم: الشاهد على ذلك يقول: ماذا لو أنا أعنت زيدا على فعل الحرام ووقع الحرام، يكون عقوبة أو عقوبتان؟ عقوبة واحدة. وجود عقوبة واحدة يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن هناك عقوبة، شيء واحد محرم.
إن رأي كل عقوبة.
نعم.
هي عقوبة بس محل ممنوع.
صحيح، واضح إنه ما عقوبة. بغض النظر عن الآن لا أذكر التأملات حتى لا أشوش المطلب فقط. وإلا في كثير من الأمور. هذا الأخير هذا تشخيص عرفي. فيه مجال للتأمل والكلام والأخذ والرد كثيرا. فإذا إلى الآن صار عندنا ناس يقولون أن عنوان الإعانة يصدق من دون قصد، محقق الثاني مع قصد، النراقي قصد ووقوع المعان عليه في الخارج. طيب الآن الشيخ الأعظم ماذا يصنع؟
التأملات اللي تروى بعدين وما ذكر قصد
لا أذكره. وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر النراقي وبينما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد في مفهوم الإعانة. هذا الآراء الثلاثة. الآن ينقل بعض العبائر، نقرأ ما يمكن أن ندركه منها بحسب الوقت. فعن المبسوط، طبعا يا أخوان كلام المحقق الثاني أنا فاتني أن أقول لكم سيعلق عليه الشيخ الأعظم بعد سبع صفحات، صفحة 139 سيعلق عليه بعد سبع صفحات. فعن المبسوط وكلام الشيخ الطوسي سيعلق عليه أيضا في نفس تلك الصفحة، يعني الاستفادة ما استفاده منه. الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلى الله عليه وآله: أنا هناك شخص أمامي أخاف عليه من التلف، هل يجب أن أبذل له الطعام أو لا يجب؟ شيخ الطوسي يستدل على الوجوب. لماذا؟ من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. من المعلوم أن عدم بذل الطعام، الآن أنا هناك شخص أمامي إذا لم أبذل له الطعام ليس بقصد إتلافه، ليس بقصد أن يموت، لا، أنا يمكن أن لا أبذل له الطعام لا لأجل هذا السبب. لاحظتم؟ التلف وموت هذا الشخص يحصل ماذا؟ لو لم أبذل الطعام. ومع ذلك الشيخ الطوسي بماذا استدل؟ من أعان. فهذا كاشف على أن القصد غير دخيل في مفهوم الإعانة. لو كان القصد دخيلا في مفهوم الإعانة لكان الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ كان يقول: يجب بذل الطعام لمن يخاف تلفه مع عدم قصد تلفه. حفظ؟ الشيخ الطوسي لم يتحدث عن قصد التلف وعدم قصد التلف. هذا يكشف عن أن مفهوم الإعانة التي استدل بها الشيخ الطوسي واسع عام غير مقيد بالقصد. هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية: وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الإثم على الظلم، مع أن البائع قد يقصد الإعانة وقد لا يقصد الإعانة، وغالبا البائع لا يقصد الإعانة، يريد المال. البائع الآن بياع سيوف، يريد أن تأتي صفقة ويبيع سيوفه، يريد المال فقط، ما له شغل بأنه أنا قاصد لقتل فلان وقاصد لفعل الحرام وغير قاصد لفعل الحرام، لا ربط لي بذلك أصلا. واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بماذا؟ بأن فيه إعانة على الإثم لمجرد كون البيع مقدما من مقدمات الشرب، يعني لم يبرز أن البيع مع القصد أو مع عدم القصد، لا لا، البيع عادة مقدمة من مقدمات شرب العصير المتنجس، فهو استدل على الحرمة بماذا؟ بالإعانة. هذا يعني أن الإعانة تصدق ولم يكن دول ولم يكن هناك قصد. وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول في مسألتنا، أي مسألة بيع العنب بمن يعلم أنه يعمله خمرا من دون قصد، بأن فيه إعانة على الإثم، مع أن المسألة قصد ما بها. وقد قرره على ذلك في الحدائق، شوف لاحظ كيف قرره في الحدائق، فقال إنه جيد في حد ذاته، يعني كلام الأردبيلي صحيح سليم في حد ذاته، ولكن الذي يمنعنا من القول بما قال به الأردبيلي ما هو؟ وجود الأخبار الأخص، لأن دليل الإعانة ماذا يقول؟ كل إعانة حرام. الأخبار ماذا تقول؟ مفادها أخبار الباب كرواية أبي كامس وابن أذينة، هذه الإعانة الخاصة حلال، تخصيص، لولا وجود المخصص كان دليل الإعانة محكما، لولا وجود المخصص كان دليل الإعانة هو الثابت والمحكم. وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز قال، لاحظ ماذا قال في الرياض، وهذه النصوص أخبار الجواز وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربما كان بعضها صريحا، إذن أدلة الجواز بعضها صريح، ولكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال. أين الإعانة وأين بحثنا؟ يقول والظاهر
مقابلتها للأصول الأصول العملية
الآن سنرى المراد بالأصول، أول شيء يمكن أن يكون أصول عملية ويمكن أن يكون جنس الأصول، جنس الأصل يعني القاعدة، يطلقونها كثيرا.
البقرة إنما من الجمعة يعني نص،
نعم
هذه البقرة نص موجودة في الجمعة،
نص في الجمعة، هذا يقوي أن يكون المراد من الأصول أو القواعد.
ونبس حتى هذا التخريج
والظاهر أن مراده بالأصول القواعد، ومراده بالخصوص هنا قاعدة حرمة الإعانة على الإثم. طيب وضع، فهو استدل بقاعدة الإعانة في أي مقام؟ في مقام لا قصد فيه، وهو محل كلامنا. طيب والمعتضدة بالعقول، ما هي العقول؟ يقول ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن، أو حكم العقل بقبح إعانة الغير على فعل الحرام، يقول لازم هذا الكلام. فبماذا يستدل السيد الطباطبائي في الرياض، السيد علي الطباطبائي في الرياض صاحب الرياض؟ يستدل على محل الكلام بقاعدة الإعانة، مع أن الإعانة في المقام لا قصد، مع أنه لا قصد في المقام، فهذا يكشف عن أن صاحب الرياض يرى بأن عنوان الإعانة لم يؤخذ فيه القصد، يصدق من دون قصد.
هذا الكلام هذا شفه من العبارة الأخيرة، يعني
فيه شيء من
المصدر في مقام بيان.
طبعا لماذا نحمل عبارة الرياض على هذا المعنى؟ لأننا إذا أردنا أن نحمل عبارة الرياض على الأصول العملية، فالأصول العملية ليست في رتبة النصوص، من الواضح أن الأصل أصيل حيث لا دليل، مع وجود الدليل اللفظي لا معنى لأن يستدل في مقابله بالأصل العملي. وما جاء في بعض الكلمات من أن المراد من الأصول الاستصحاب لا معنى له، لأن الاستصحاب بالأخير أصل عملي. حتى من يقول كما سيأتي معكم في الأصول بأن الاستصحاب أمارة يقدمون الروايات على الاستصحاب.
أصلا تعبير الأصول ما يقدر ناخذ بس أصول، يعني مو أصل للأصل، مخالفته للأصل.
نعم الأصول
يعني الاستصحاب لنا يعني
واضح،
وماكو في حكم في يجر يجب في أكثر من أصل عملي.
لا
فقط عن هذه الأصول هي عبارة عن
القواعد. والمعتضد بالعقول يقول في منابذته لا إشكال، يعني ما عنده مشكلة، ما عنده تأمل في صدق عنوان الإعانة ولو لم يكن هناك قصد لفعل الحرام حينئذ. واضح إن شاء الله. هذا فعلا أو هذه المرحلة الأولى من الاستدلال، بعضهم يعرض الكلمات لم يحقق المسألة. ثم يقول الآن الشيخ الأعظم يمشي مع من؟ يمشي ويوضح كلام القائلين بأن عنوان الإعانة يصدق من دون قصد، ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون قصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار. فقط نريد أن أبين شيئا هنا، لن أدخل في الأخبار. في كثير من الأحيان الشيخ الأعظم يأتي بنصوص وبأخبار ويقول يؤيد من أي باب؟ من باب ذكر استعمالات لا أكثر ولا أقل. يعني الآن ما سنقرأه غدا هو مجرد ماذا؟ استعمالات للفظ الإعانة في الأخبار. في هذه الحالة لا يشترط في هذه الأخبار أن تكون حجة، لأننا لا نريد أن نستفيد منها حكما شرعيا، وإنما نريد أن نستفيد منها ماذا؟ مفهوما لغويا عرفيا، أن الأئمة عليهم السلام يستعملون الألفاظ في معانيها العرفية وبالطريقة العرفية. فيريد أن يقول المصنف أنه من الناحية العرفية لم يؤخذ في مفهوم الإعانة القاصد. واضح كيف؟ لا لا لم يؤخذ
يستفاد بها
الآن، يريد أنه لم يؤخذ من صدق الإعانة بدون القصد. لاحظوا معي، ويؤيد ما ذكروا من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار. يعني هو يريد أن يأتي باستعمالات من كلمات الأئمة عليهم السلام أنهم أطلقوا الإعانة ولا يوجد قصد.
هو يشترط قصد ولا؟
سيأتي معنا أنه سيفصل بين حالتين غدا إن شاء الله، نتعرض لهذه النقطة، أنه سيفصل بين حالتين، في حالة يشترط القصد وفي حالة لا يشترط القصد. غدا إن شاء الله تعالى نقرأ هذه الاستعمالات. ففي النبوي المروي في الكافي وفي العلوي وحكي عن الأكابر وقال المحقق الأردبي، نقرأ هذا إلى قوله صفحة 137، إلا أن الإشكال في أن العلم أسفل الصفحة ما حصل بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام، هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟ هي مبحث الإعانة على شرط الحرام، هل يكون إعانة على الحرام أم لا يكون إعانة على الحرام؟ هذا ما سنبحثه غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
شيخنا ده واحد يعين نفسه على الحرام شلون؟
منصرف عنه، منصرف إلى فعل الغير، ولا تعاونوا يعني أنتم وغيركم.
قالوا نفسه ما يصير؟
لا ما هو يعني يفعل الحرام، أعين نفسي على الحرام يعني أفعل حرام حينئذ. في حدا منكم يسوي اليوم الامتحان؟
ما بس.